إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأذن في الناس، هذا الفعل أذن معطوف على الفعل السابق في الجملة في الآية السابقة، وهي قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الله عز وجل كما سبق حينما أمر الخليل إبراهيم عليه السلام أن يبني هو ابنه إسماعيل بيت الله الحرام، وحينما بنى هذا البيت أمرهم الله عز وجل كما في آية البقرة: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لما أمرهم الله تعالى بالبناء وقام ببناء البيت كما أمر الله سبحانه وتعالى، ثم أمرهم الله عز وجل بأن يطهرا هذا البيت وأن ينظفاه، أن يطهراه، وكما سبق أن ذكرنا في الحصة الماضية أن يطهراه الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة المعنوية تتمثل لأن هذا البيت في الحقيقة هو شعار للتوحيد ومنار دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولذلك أمر الله بتطهيره من الأوثان ومن الأصنام ومن العقائد الزائفة، كما أمر الله تعالى بتطهيره الطهارة الحسية من القذورات والأنجاس ليكون يعني لائقا باستقبال ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم قال هنا سبحانه: وأذن في الناس بالحج. قلنا هذا الفعل وأذن معطوف على وطهر، وهذا إشارة إلى أن من إكرام الضيف تنظيف المكان قبل أن ينزل في المكان، قبل أن ينزل فيه، لأن صلى أمره أمر إبراهيم عليه السلام ومعه ابنه إسماعيل أن يطهر بيت الله، ثم أمره أن يؤذن في الناس ليأتوا ليحجوه. إذن معنى هذا أن هذا تطهير لأجل من؟ لأجل استقبال هؤلاء الضيوف. ولذلك أنه من الإشارة في الآية أن من إكرام الضيف تنظيف المكان وتطهيره له قبل أن ينزل بالمكان. هذا نستفيده من عطف وأذن، عطف الفعل على الفعل. وأذن في الناس بالحج، وأذن الأذان في اللغة هو الإعلام، يعني أعلم، الأذان في اللغة هو الإعلام كما في قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأذان، إذن الأذان هكذا بإشباع الذال، الأذان هو الإعلان، والإعلان إعلان يعني مطلق الإعلان. أما الأذان في الشرع هو إعلان بدخول وقت الصلاة. أما الآذان فهو جمع أذن، آذان، وفي آذانهم وفي آذاننا وقر، في آذان، آذان جمع أذن. أما الأذان فهو الإعلام بالإعلام، أي إعلام كان. إذن أذان وأذن في الناس، أذن في الناس، كل الناس، أذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج. والحج في اللغة هو مطلق القصد مع التكرار والتردد مع الاختلاف، يقال حج فلان بني فلان، يعني أكثر التردد عليهم. إذن فيه معنى، فيه معنى، معنى الكثرة، معنى التردد، هذا الحج في اللغة. أما في الشرع فقد صار بعلما بالغلبة على من قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج والاعتمار، هذا هو الحج. ولكن الناس حين يسمعون الحج يفهمون، لا يفهمون منه إلا الذهاب. فلان ذهب، أين ذهب فلان؟ فلان ذهب إلى الحج، فلان حج، ذهب حج، حج معنى قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة ومناسك الحج. لكن في اللغة العربية قل حج فلان إلى المغرب، وحج إلى تونس، وحج إلى تركيا، وحج إلى كذا، يعني قصد وذهب. فمطلق الحج في اللغة هو القصد، حينما يقصد شيئا يعني، فهذا من حيث اللغة. لكن كما قلنا سار علما بالغلبة الحج على القصد، قصد خاص، يعني فيه معنى اللغة موجود، ولكنه قصد خاص إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج والاعتمار. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أذن في الناس بالحج. هذا الخطاب لمن وجه؟ يعني سياق الآية أنه وجه إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام. الله تعالى لما أمره ببناء البيت وبتطهيره وتنظيفه أمره بأن ينادي في الناس بأن يحجوا هذا البيت، وأذن في الناس بالحج. وهذا رأي الجمهور، جمهور العلماء يقولون بأن الخطاب حسب السياق الآية على أن الخطاب هنا موجه لمن؟ لسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. وهناك من قال إن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بهذا الرأي الحسن البصري ومال إليه الإمام القرطبي. ودليلهم قالوا بأن كل خطاب في القرآن يمكن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى، لأن القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب، هو المخاطب بالقرآن. لكن السياق كما قلنا يأبى هذا، أن السياق هو يدل على أن المخاطب هو سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. ولذلك ذكر جمهور المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم على أن الله تعالى أمر إبراهيم الخليل أن يؤذن بعدما بنى البيت، أن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج. فقال سيدنا إبراهيم عليه السلام: يا ربي كيف يبلغهم صوتي؟ وماذا عسى أن يبلغ صوتي؟ أن يؤذن في الناس. فقال الله عز وجل: أذن وعلي البلاغ، أذن وعلي البلاغ. فصعد على الصفا وفي رواية على جبل أبي قبيس، وجبل يعني بجانب الجهة، جهة الصفا، فنادى: أيها الناس، إن الله بنى لكم بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت. فأسمع الله عز وجل من في الأصلاب وفي الأرحام، في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، ممن علم الله سبحانه وتعالى أنه سيحج، كما سمع كل حجر ومدر وشجر، فقالوا جميعا: لبيك اللهم لبيك. يعني كل واحد في عالم الذر، في عالم الأصلاب، أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، سمع كل من سمع هذا النداء وقال لبيك اللهم لبيك إنه سيحج، إنه سيجيب سيحج، ومن لم يجب فلن ولم يحج. إذن الله تعالى أمر سيدنا إبراهيم الخليل أن يؤذن في الناس بالحج، والله تعالى تكفل بإبلاغ الناس إلى قيام الساعة. الله تعالى لا يخفى عليه شيء، وأن الإنسان قبل أن يوجد هو موجود في عالم آخر، في عالم الذر. كل نسمة قدر الله تعالى أن توجد وتخلق فيها إلا وهي مقدرة وموجودة، نعم، في عالم آخر. ففي عالم الأصلاب وعالم الأرحام، فكل من سمع النداء ولبى قال لبيك اللهم لبيك إنه سيحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ويأتوك، هذا هو الجواب، جواب الأمر، أذن يأتوك، والفعل مجزوم، أصل يأتونك، فحذفت النون لأجل لوقوعه في جواب الأمر، الفعل هذا مجزوم لأنه وقع جوابا للأمر. وعند علماء العربية على أن هذا الجواب، هذا الجواب الشرط، هو مجزوم لتقدير الشرط، لأن هناك شرط مقدر، وأذن في الناس بالحج يأتوك بمعنى إن تؤذن يأتوك، هناك شرط مقدر. وابن مالك رحمه الله يقول في ألفيته: وبعد نفي وبعد غير النفي جزما اعتمد، إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. وبعد غير النفي اعتمد جزما، إن تسقط الفاء وقد قصد الجزاء. هنا قد سقطت الفاء، لأن لو كانت الفاء لكان الفعل منصوبا بأن مضمرة، وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسطرها حتم النصب، لكن الفعل هنا سقطت الفاء فانجزم الفعل لتقدير الأمر بالشرط. وأذن في الناس بالحج، يعني إن تؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وجواب الشرط يوحي ويفيد بأن الله تعالى قد ضمن إبلاغ هذا النداء بدليل قال يأتوك، يعني أنت أذن فإنهم سيأتوك، إن تؤذن يأتوك، فالله تعالى قد ضمن مجيئهم، وقد ضمن إتيانهم، إن تؤذن يأتوك، فإتيانهم حاصل لا محالة بسبب الرسالة التي بلغها سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك، هذا يعني سوف أن الإتيانهم محقق، بمجرد أن تؤذن فإن الله تعالى سيبلغهم وإنهم سيأتوك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. إذن على رأي الجمهور أن هذه الآية تفيد وجوب الحج على كل الناس، لكن هذا بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا. هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ في خلاف بين العلماء، لكن إذا قلنا أن شرع من قبلنا هو شرع لنا بناء على أن المخاطب هو إبراهيم، فستكون هذه الآية دليل على وجوب الحج. لكن هناك من الآيات الأخرى ما يدل دلالة واضحة على أن الحج واجب من القرآن ومن السنة. من القرآن يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هذه الآية قيدت الحج بالاستطاعة: وأتموا الحج والعمرة لله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن فعلى العموم على أن هذه الآية تفيد وجوب الحج على الناس، والآية الأخرى قيدتها بالاستطاعة وأذن في الناس بالحج يأتوك. هم لا يأتون إلى سيدنا إبراهيم، وإنما يأتون إلى البيت، والقرآن يأتوك لأنه هو المنادي، لأن من شأن المنادى أن يذهب إلى من ناداه، وأنهم إذا أتوه إبراهيم الخليل إذا أتوه فإنهم يقومون بأداء مناسك حجهم وعمرتهم. وأذن في الناس بالحج يأتوك حاجين ومعتمرين، يعني قاصدين بيت الله، لأنه نداهم إلى المجيء إلى البيت. وأذن في الناس بالحج يأتوك. قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. أذن في الناس بالحج إنهم سيأتوك، وهذا ما تحقق، وأن أفئدة العباد قد اتجهت إلى هذه البلاد من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك رجالا، هذا رجال ليس جمع رجل، وإنما رجال هنا جمع راجل، وهو الذي يمشي على رجليه. يأتوك رجالا أي ماشين على أقدامهم، لما اجتمع فيه الجمعان، رجال جمع رجل وهو كل ذكر بالغ من بني آدم، هذا هو الرجل، ورجال أيضا جمع راجل، وهو المقصود هنا، المقصود هنا هو جمع راجل، يعني بدل المقابل وعلى كل ضامر. إذن رجالا جمع راجل، كما في قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فعلى أرجلكم على أقدامكم أو راكبين. نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك رجال وعلى كل ضامر، والضامر هو المهزول، الهزال يكون في البطن، يعني من 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 تعب السفر أو شيء من هذا القبيل، يعني هو البعير المهزول أو نحوه، يعني أي راحلة تكون مهزولة مصيبة بالهزال. والهزال هو يعني أن تكون البطن غير منتفقة، هذا هو الهزال، يعني وهذا في الحقيقة من محاسن الرواحل والخيل، أن تكون يعني مهزول لأنها تستطيع المشي وتستطيع التحمل. مثل الكرجلة عمرة لا ترجو منها كثيرا، كما أن الإنسان أيضا المنتفخ البطن لا ترجو منه فائدة كثيرة. يعني إذا شي العسكر خاصة الجنود، جندي الكرجلة خارج عمرة بالروز، واش معنى هذا؟ ترجم أنه غادي يحرر البلاد ويدافع عن العباد، هذا لا ترجم منه أشياء كثيرة يعني. لكن الإنسان يعني اللي كيكون يعني الإنسان الرياضي عادة لا تكون عنده البطن منتفخة. نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي يأتون راجلين وراكبين على كل ضامر، يأتينا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وأو هنا بالحقيقة هي للتوزيع للتقسيم، يعني يأتون بمعنى أو، يعني يأتون إما راجلين، لأنه لهم لا يجتمعان، إما راجلين وإما راكب، يمكنش يكون الراجل وراكب في آن واحد، إما راجل وإما راكب، إما ماشيا على رجليه وإما راكبا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتون راجلين ويأتون راكبين. قال تعالى: يأتين من كل فج عميق، وعلى كل ضامر يأتين، جاء بالجمع لأن كل ضامر في معنى كل من صيغ العموم، وفي قوة يأتون رجالا وضوامر يأتين من كل فج، يعني الضوامر يأتين من كل فج عميق، لأن كل فيه معنى العموم. إذن يأتين أي الضوامر يعني الرواحل الضامرة، يأتين من كل فج عميق، يأتين من كل فج عميق. والفج هو الطريق الواسع، طريق الواسع هذا هو الفج، ويجمع على فجاج. قال تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، فجاجا سبلا، سبلا هنا عطف بيان ولا بدل؟ جعلنا فيها فجاجا سبلا، تفسير سبلا تفسير للفجاج، فجاجا سبلا، والسبل هي الطرق والفجاج هي الطرق، إذن فهو عطف بيان أو بدل. يأتين من كل فج عميق، والعميق يعني البعيد، وغالبا ما يستعمل في العمق سفلا أو سفلا، يعني فيقال بئر عميقة بعيدة القعر، يعني غرقة، لك يقول احنا يعني عميقة، يعني يأتون من كل فج عميق، يأتون من كل جهة من كل الطرق. ونحن نشاهد هذه الآية التي نطق بها القرآن، نشاهدها الآن ونشاهدها وشاهد الناس في الأزمنة الماضية، وهي آية من آيات الله. ففي موسم الحج يأتي الناس من كل فج عميق، هذه من آية الله ومن دلائل القرآن، لو لم يكن القرآن كلام الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لأمكن أن يكون هذا الأمر معطل، خلاص ما فيه لا حج ولا يأتي الناس لا من هذه الجهة ولا من جهة ولا أي شيء. بالقرآن يقول يأتوك من كل فج عميق، يأتوك، هذا وعد من الله، وقد جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، جاءوا لمصلحتهم، لا حاجة لله تعالى في حجهم ولا في عمرتهم، وإنما هي حاجتهم هم، هذا هو شأن العبادة. إذن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. العلماء توقفوا هنا في مسألة الأفضلية في الحج، هل يكون هو الأفضل مشيا على الأقدام أو يكون راكبا، هل أفضل ماشيا أم راكبا؟ قد يفهم من الآية على أن الأفضل هو المشي، أن يحج الإنسان ماشيا، أن يحج ماشيا، لأن القرآن الكريم قدم الراجلين على الراكبين، قال فرجالا أو ركبانا، والتقديم يشعر به بالتفضيل، تقديم يشعر، فقدم القرآن الرجل لأهميتهم. قال بهذا بعض أهل العلم، قالوا بأن الحج راجلا أفضل من الراكب، لكن جمهور العلماء يقولون بأن الحج راكبا أفضل من المشي، يمشي الحج راكب أفضل من يمشي على رجله، وكاين اللي قال يمشي على رجله أفضل من اللي يمشي راكب، والدليل اللي قال بأن أفضل يمشي راكب يمشي على رجله هو صريح القرآن، قال فرجالا أو ركبانا، فرجالا أو ركبانا، قدم الراجلين على الراكبين. وفي وما يعزز هذا القول هذا الرأي أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما ندمت على شيء ندمي أني لم أحج على رجلي، يعني في شبابه، يعني يقول ما ندمش على شي حاجة مثل ما ندم على أنه لم يحج راجلا عندما كان شابا، يعني ما زال قويا. ولقد حج الحسن بن علي رضي الله عنهما 25 سنة راجلا، والنواجب بين يديه، مش معنى أنه لقلة المركوب، وإنما لأجل التعبد بهذه يعني، لأن الأجر كما يقولون الأجر على قدر المشقة. ويعزز هذا حديث عائشة، إنما لك من الأجر بقدر نفقاتك ونصبك، لك من الأجر في هذا في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من الأجر بقدر النفقة ما تنفقين وبقدر النصب، والنصب هو التعب، التعب والمشقة. فهذا هو الدليل من قال بأن كما قلنا الحسن بن علي رضي الله عنه كما قلنا 25 سنة هو يحج راجلا، وشاطر الله تعالى ماله، قاسم الله ماله 3 مرات، يعني 3 مرات في الحياة ديالو كيقسم المال ديالو مع الله سبحانه وتعالى، حتى كان يعطي الخفة ويضع النعل، الخفين كيتصدق بالخفين ويخلي النعلين، يعني كيقسم، يعني قاسم الله ماله، يعني شال المال ديالو قسموه النص في سبيل الله والنص كيخله. عمل هذه الحالة هذه 3 ديال المرات، عمل هذه الحالة هذه 3 ديال المرات، قسم المال ديالو مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا رأي من قال بأن الحج راكبا راجلا هو وأفضل، يعني المشقة كل ما تكون المشقة أكثر يكون. وهناك من قال لا، الحج راكبا أفضل. ما هو الدليل؟ قال بأن صلى الله عليه وسلم حج راكبا، النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، وهذا أكيد، النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. ولذلك قلت بأن الجمهور ديال العلماء كيقولوا بأن الحج راكبا أفضل، إلا مالك رحمه الله يرى أن الحج راكبا أفضل، لكنه عند الطواف والسعي يقول، لأنه يرى واجبا يمشي على رجله إذا كان قادرا، يقول إلا في الطواف والسعي. الطواف يعني التنقل بين المناسك والتنقل من بلده إلى، فهو أفضل يكون راكبا، لكن يعني في الطواف وفي السعي فهذا أفضل أن يكون، يعني يرى واجب أنه يمشي على رجليه إلا إذا كان عاجزا. وفي الحقيقة الخلاف في هذه المسألة هل الحج راكبا أم راجلا يرجع إلى نقطة بحثها علماء الأصول وعلماء الحديث، وهي ترجع إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تحتمل المقتضيات التي تقتضي التشريع والجبلة. فأفعاله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام، ثلاثة ديال الأنواع. نوع جبلي محض، معنى جبلي يعني في الطبيعي، فهذه لا يكون مقصود بها التأسي ولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مسألة طبيعية جبلية فطرية في الإنسان يفعلها لا لغرض التعبد ولا لغرض القربة، لا يقصد بها التقرب إلى الله تعالى ولا شيء من هذا القبيل، مثل القيام والجلوس والأكل والشرب. هل يمكن؟ لأن صلى الله عليه وسلم كان يقوم وكان يجلس وكان يأكل وكان يشرب، هل هذه المسألة نقول أنا أقوم أن أتعبد بالقيام لأن صلى الله عليه وسلم كان يقوم، أو أتعبد بالجلوس لأن صلى الله عليه وسلم كان يجلس، أو أتعبد بالأكل لأن صلى الله عليه وسلم كان يأكل؟ هذه مسألة طبيعية جبلية فطرية في الإنسان، هذه لا يقصد بها القدوة، هذه جبلية، يعني صلى الله عليه وسلم فعلها لم يفعلها تشريعا ولا أن تقتدي به أمته، وإنما فعلها جبلة لأنها طبيعة في الإنسان، لا بد يقوم ولا بد يجلس ولا بد يمشي ولا بد أيوة. إذن هذه الأمور جبلية، هذه لا يقصد ليس مقصود فيها التشريع. القسم الثاني هو أن صلى الله عليه وسلم فعلها للتشريع، يعني فعلها وفهم منها التشريع، يعني هي ليست جبلية إنما هي تشريعية. أفعال مثل أن صلى الله عليه وسلم حج وقال خذوا عني مناسككم، وصلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فأفعال الصلاة كلها لداخل الصلاة كلها هي بطبيعة الحال هي يعني يقصد بها، يعني نفعل مثل فعل صلى الله عليه وسلم لأن صلى الله عليه وسلم فعلها وقصد بها القربة وقصد بها التشريع، فنحن نفعل مثل فعله. هناك قسم ثالث هو مختلف فيه، هو دائر بين احتمال الجبلية، لأن فيه معنى الجبلية والطبيعة، وفيه احتمال أيضا يكون التشريع، ومنه هذا القبيل الركوب في الحج. والضابط ديال هذه المسألة هذه ديال الفعل أنه أن يكون هذا الفعل ضبطه أن يكون فيه أن تكون الجبلية ظاهرة فيه، أن يكون الجبلية ظاهرة في هذا الفعل بحيث يفعل جبلية وطبيعة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الركوب، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب في أسفاره، كثير من الأسفار النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب فيها، ولم يقصد بهذا الركوب التعبد، هذا الركوب لم يكن مقصودا به التعبد، فهو لأن لحاجة الإنسان إلى الركوب، هذه مسألة جبلية، الإنسان محتاج وخاصة في السفر الطويل محتاج باش يركب ولا لا. إذن فهذه مسألة لا يقصد، يعني صلى الله عليه وسلم ركب ولم يقصد من هذا الركوب، يعني فعل الركوب وركب في الأسفار ولم يقصد به التعبد ولا القرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن من جهة أخرى أن هذا الفعل نفسه الركوب مثلا نجده في الحج وقع وسيلة إلى العبادة، إما وقع فيها أو وسيلة إليها، فهنا يحتمل أن يكون جبلة ويحتمل أن يكون تشريعا، وعلى هذا الأساس اختلف الفقهاء في هذه النقطة بالذات. ومن فروع هذه المسألة بطبيعة الحال يعني جلسة الاستراحة في الصلاة والضجعة التي تكون بين ركعتي الفجر وبين الصبح، والذهاب لصلاة العيد من طريق والرجوع من أخرى، ودخول صلى الله عليه وسلم إلى مكة من كداء وخروجه من كداء، ونزول صلى الله عليه وسلم بعد ما بالنفير من منى نزوله في المحصب منطقة نزل هناك، هل هذه الأفعال يقصد بها التعبد فنقتدي به فيها، أو أن صلى الله عليه وسلم فعلها جبلة فلا تكون محل القدوة؟ جلسة الاستراحة، الإنسان في حاجة إلى الراحة، راحة قليلة، جبلة الإنسان تقتضي، لكنها وقعت داخل عبادة فيحتمل أن تكون تشريعا. صلى الله عليه وسلم كان يعني يضجع ضجعة هكذا خفيفة بعدما يصلي ركعته الفجر وبين ما يصلي صلاة الصبح، هل صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك جبلة باعتبار أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويتهجد وكان يستريح قليلا بعد ركعته الفجر، يستريح ليتأهب لصلاة الصبح فتكون جبلة وليست سنة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها سنة، فإذا كان صلى الله عليه وسلم فعلها سنة فنقتدي به فيها حتى احنا نعسو، وإذا كان صلى الله عليه وسلم فعلها جبلة فمعنى فأي معنى أنت بيت ناعس في الدار وعجيت ناعس في الجامعة يعني هكذا يعني. إذن الذي يفعلها، العلماء اختلفوا في هذه النقط بالذات، هذه أمثلة اختلف فيها العلماء، لأن الفعل فيها دائر بين احتمال الجبلة واحتمال التشريع، بين أن يكون تشريعا وأن يكون جبلة. فإذا كان جبلة هناك أفعال صلى الله عليه وسلم فعلها بطبيعته البشرية ولم يقصد فيها التشريع، فهنا لا يقصد من المسلمين أن يقصدوا من صلى الله عليه وسلم فيها، إنما هي كما يقول العلماء أن صلى الله عليه إذا فعل فعلا يكون ذلك الفعل وغاية ما فيه أن يكون جائزا، لأن صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل مكروها ولا حراما، إذن هذا الفعل يكون جائز إذا فعل صلى الله عليه وسلم، يكون هذا الفعل جائزا. لكن هل يكون قدوة أو لا يكون قدوة؟ إذا قامت القرائن على أنه قدوة وأنه تأسي وأنه تشريع فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإذا قامت الأدلة على أنه طبيعة وجبلة بشرية تقتضيها الطبيعة البشرية والجبلة البشرية فلا يكون الناس ملزمين، المسلمون ملزمون بفعل هذه الأمور، لأن هذه أمور طبيعية جبلية ليست تشريعا، أو يبقى الأمر دائرا بين كما قلنا في المسألة اللي اختلف فيها العلماء. إذا من ذلك هذه المسألة بالذات الركوب في الحج، هناك من قال الأفضل هو المشي اقتداء أخذا بظاهر الآية، وهناك من قال الركوب أفضل، صلى الله عليه وسلم حج راكبا، قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وذلك كانت هذه الآية دلالة على أن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حينما بنى البيت أمر الناس، نادى في الناس بأن يحج هذا البيت الذي أقامه الله سبحانه وتعالى كما قلنا منارة للتوحيد، وكما يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره يقول هذا البيت هو شعار للتوحيد، وأن الإنسان يقول هذا من دلائل على إقامة على الاستعانة بالأمور المحسوسة لتتأكد في العقول في عقول الناس، لأن صعد على هذا البيت الوحيد حينما يراه الناس تترسخ في أذهانهم الوحدانية، وحدانية الله سبحانه وتعالى، لأن كثير من الأمور المحسوسة يستعان بها، وهذا يمكن يعني بعض الرسوم بعض الصور كذا يستعان بها الناس لأجل ترسيخ مبدأ معين، يقول هو هذا هو الأصل في هذه المسألة، هو أن الله تعالى قام هذا البيت ويذهب الناس ليرونه عيانا، هو البيت الوحيد أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس إلا الذي ببكة، وبكة هي مكة، مباركا وهدى العالمين، فيه آيات بينات. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذن فهذه الآية دليل على وجوب الحج كما قلنا، إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا، ولكن قامت النصوص على وجوب الحج على كل مستطيع، فالحج يجب على من؟ يجب على العاقل البالغ الحر المسلم، هذه هي شروط وجوب الحج، أن يكون عاقلا ما يكونش مجنون، أن يكون بالغا ما يكونش صبي، أن يكون حرا ما يكونش عبد، أن يكون مسلما ما يكونش كافر. إذن فهي في حق الصبي وفي حق الصبي أو في حق المجنون، في حق الصبي وفي حق البالغ، يعني الصبي ضد البالغ والمجنون ضد العاقل، إذن في حق العاقل والبالغ هو شرط وجوب، بمعنى شرط وجوب أي أنه لا يجب إلا بوصول إلى هذه الحالة، لا يجب إلا بالبلوغ ولا يجب إلا بالعقل، فإذا لم يكن عقل فلا وجوب، لكنه يصح من الصبي ويصح من المجنون إذا حج، الحج صحيح ولكنه لا يرفع عنه الواجب، فالعاقل فالمجنون إذا عقل بعد ذلك فيطالب بالحج، لأن وقت الحج وقت الجنون كان غير مكلف، وكذلك أيضا الصبي فالصبي إذا حج صغيرا حجه صحيح، هو في حقه شرط وجوب وليس شرط صحة، بمعنى أنه إذا فعل يصح منه، لكن في حق المسلم، في حق المسلم هذا شرط وجوب أو شرط صحة، على خلاف بين الفقهاء الأصوليين في مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين بفروع الشريعة. فإذا قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة فيكون حينئذ في حقه شرط صحة ولا شرط وجوب؟ يكون شرط صحة، بحيث أنه يعني إذا فعله لم يصح منه، ولكنه واجب عليه، هو واجب عليه، ولكن إذا فعله لا يصح منه، لتوقف على الإسلام. ولكن إذا قلنا الكفار غير مخاطبين في الشريعة بفروع الشريعة فيكون حينئذ يكون في حقه شرط وجوب، لأنه لم يطالب به، لأنه غير مطالب به أصلا، لأنه غير مخاطب به حتى يسلم. فقهاء مختلفين هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين بفروع الشريعة، وإن كان الراجح والله أعلم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لأن القرآن الكريم يقول حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ في النار، لما دخلت النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهذه كلها من فروع الشريعة. قالوا: ما كناش موحدين، ما كناش كنأمن بعدنة الله. لا، هذه الفروع الشريعة، الصلاة والصيام، هذه من فروع الشريعة متوقفة على الشهادة. إذن والحج أيضا يجب على من؟ على المستطيع. والمستطيع إما مستطيع بنفسه وإما مستطيع بغيره. المستطيع بنفسه هو الذي له يملك الزاد والراحلة والقدرة وأمن الطريق وإلى آخره، فهذا يحج، واجب عليه أن يحج. هل هو على الفور أم على التراخي؟ فقهاء اختلفوا هل الحج واجب على الفور أم على التراخي، بناء على أن هل الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة أو في السنة التاسعة. هناك من يقول بأنه فرض في السنة السادسة، وهذا يقول، وهذا دليل من قال إنه على التراخي، وهناك من قال إنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وهذا يكون بناء على القول على الفور، يعني من أن الإنسان بمجرد ما يتملك المقدرة على الحج من المال والزاد والراحلة والمال فيجب عليه أن يحج، فإذا أخر فيكون آثم. هذا واجب بنفسه، واجب بغيره. فإذا كان الإنسان عاجزا من ناحية البدنية ولكن عنده المال، فهذا واجب عليه بغيره، واجب عليه أن يحج بغيره، بمعنى أنه ينوي بغيره ليحج عنه. والحج والنيابة في الحج واجب، جائزة ولا مش جائزة؟ جائزة، وقد قامت نصوص كثيرة على ذلك، بأن النيابة في الحج جائزة على من لم يعلى لغير القادر بطبيعة الحال، على العاجز. فهذا عاجز بنفسه، قادر بمال، يعني عنده المال ولكن من نفسه، من ناحية دياله هو لا يستطيع أن يحج لعدم المقدرة، ولكنه من المال ما يستطيع أن يحج به عنه، فهذا يجب عليه أن ينيب عنه غيره. فإذا مات ولم يحج فإن الفقهاء اختلفوا أيضا بناء على هذا، هل يخرج الحج من رأس ماله؟ يعني المستطيع كان مستطيعا أن يحج ثم لم يحج حتى مات، أهمل فرط حتى مات وعنده المال، فهناك من قال يؤخذ من رأس المال، من رأس ماله تؤخذ أجرة الحج ويحج عنه. مالك رحمه الله يقول لا، يؤخذ من الثلث، يعني تؤخذ الأجرة من الثلث، من ثلث المال، يعني ما قصدش فوت الثلث، يعني بمعنى أن الإنسان مات وخلى 10,000 أورو وتسعيرة الحج 5,000، فهنا إذا خذينا بغينا نحج عنه خذينا 5,000، فخذينا النصف من التركة ديالو. مالك رحمه الله يقول لا، فهذا الحال خصو يقول خلى 15,000 أورو، مات الإنسان وخلى 15,000 أورو، خذينا 5,000 أورو ديال الحج عنه بقات 10,000، هذا الثلث. يقول إذا فات الثلث معناه أنه كي دافع الورث، يقول لك هذا مشات براسو، يتحمل المسؤولية ديالو، والورثة خصهم ما نضيعوهمش، الورثة خصهم يبقى لهم النصيب ديالهم، يعني النصف نتاع ديالو يمشي في الحج، ما حدش من اللي كان حي. نعم، وشنو الدليل ديالو؟ يقول لك ليس الإنسان إلا ما سعى، هذا الدليل من القرآن، يعني يقول لك العموم القرآن يقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، يعني هو فرط على كل حال. إذن فهذا الحج كما كيسموه الحج واجب بغيره، والحج واجب بغيره دخلوا فيه جود الصور، وحصورة أخرى وهو أن الإنسان إذا كان لا يملك المال ولكن عنده ولد غني وهو مطيع له، فهل يلزمه أن يأمره بدفع أجرة الحج عنه؟ الشافعي رحمه الله قالوا نعم، قال واجب عليه أمر ولده باش يعطيه الفلوس باش يحج. والأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة أحمد قالوا لا، قالوا لا يجب عليه لأن هذا مكلف آخر غير هو غير مكلف بهذه المسألة. وهذا كثير ما يكون هذا السؤال كي تطرح، يعني الأب كيكون فقير والولد ديالو كيكون غني، وأنت وما ملكت لأبيك، يعني الإنسان يعني غني بوالديه ولا لا، يعني غني بأولاده إذا كان الأولاد أغنياء ما يمكنش يكون الأب فقير، وذلك لا يجوز حتى يعطيه الزكاة، ما يجوزش الولد يعطي الزكاة للوالدين ديالو لأنهم أغنياء، باش أغنياء وما عندهمش، لا هو أغنياء بماله، لأنه ما يمكنش الوالدين يبقوا مضيعين والأبناء عندهم المال، هذا ما يمكن أبدا. إذن هناك من يقول الحج يعني مستطيع بغيره، استطاع بالغير وليس به بنفسه. هناك من يلزم كما قلنا الشافعي رحمه الله وذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع على أنه يقول عندنا نعم يجب عليه أن يأمر، وإذا كان مطاع قال لك، إذا كان مطاع، أما إذا كان ماشي مطاع يقول له ولدي أعطيني، يقول له لا ما عندك والو، أنا ما كافيش راسي، عندي بزاف ديال الفاتورات، وعندي بزاف ديال المشاريع، وعندي شريت الدرب الكريدي، وشريت السيارة بالكريدي، وشريت هذه بالكريدي، ويربح تبارك الله فلوس كثيرة، ولكن غرق راسو بالكريديات، فبطبيعة الحال هذا ما غاديش ينفع. ولذلك قال واحد الاخ واحد المره كان يجمعوا للمسجد، قال لك ما تعولوش على الشباب، قال لك الشباب لان عندهم الحسابات كلشي محسوب، ديك المداخل ديالو كلها محسوبه، داكشي اللي شي كيمشي هنا وشي كيمشي هنا وشي كيمشي هنا، الانسان الشيبانيين هادو ما كيعملش الحساب، غير كيسمع الموعظه خصنا نبنوا الجامعه وكذا يقول بسم الله وغدا يمشي يجبر راسو ما عنده والو. اما الاخر كيعمل حساب ما يعطيش اللي اذا كان متيقن بانه فعلا عنده الفائض وعنده زياده عاد غادي يعطي. والمفروض خصو الانسان يعطي في الحقيقه، يعني خصو ينفق، يتعلم من الانفاق صغير ولا كبير، اذا ما يتعلمش الانسان الانفاق صغير ما ينفقش وهو كبير. احنا قرينا سمعنا عن قريب ان الحسن بن علي رضي الله عنه قاسم الله تعالى ماله 3 مرات كيتنزل عن النص ديال المال ديالو في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما أبو بكر خلاص فكان يعطي ماله كله. قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق قال يشهدوا منافع لهم. منافع الحج والعمرة تكلموا عليه إن شاء الله في حصة لاحقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمنا، وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.